الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فما أنعم الله على عبد نعمة فاستعملها فيما خلقت له إلا حفظها الله ونماها، ولا أهملها ووضعها في غير موضعها إلا سلبها وأبقى عليه شقاها. فهذا العقل الذي منحكم الله إياه من أفضل العطاءات وأجل الهبات. خلق الله لكم العقول لتعقلوا بها ما ينفعكم من المعارف والعلوم النافعة، وترتقوا بها إلى مدارج الفلاح بهمم قوية وقلوب واعية، فقاوموا بها ما يضركم من الأخلاق الرذيلة. فلا خير في من غلبت شهوته وعقله فألقته في المهالك الوبيلة. فكروا في المصالح والمنافع، فإذا توضحت فاسلكوها، وزاحموا بها النفوس العالية المقبلة على الخير ونافسوها. وإياكم أن تكون هممكم في تحصيل الأغراض الدنية فتخسروا عقولكم وتضيعوها. طوبى لمن كانت أفكاره حائمة حول ما يحبه الله، دائرة حول ما ينفع عباد الله. الإخلاص لله في كل الأمور شعاره، والإحسان المتنوع على الخلق دثاره. طوبى لمن كانت شهوته تبعا لعقله فآثر النافع وفاز بالسعادتين، وويل لمن غلبت شهوته عقله فاختار الرذائل فخسر الدنيا والدين. من ترك ما تهواه نفسه لله لم يجد فقده، وعوضه الله تعالى الإيمان والثواب. ومن تبع هواه وعرض عن ما يحبه مولاه ابتلاه بالهموم وأنواع الأوصاف. العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل. لكن العقل ليس مستقلا بذلك، إنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين. فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنيران. وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية، قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي بما يعلم المرء بالعقل امتناعه. لكن المسرفون فيه قضوا بوجود أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم واعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به. والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة، ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم. فالواجب على الإنسان العاقل أن ينتفع بعقله، وأن يستثمره في فهم النصوص الشرعية والآيات الكونية، لا للاستدراك على الشرع وتخطئة الوحي وتكلف معرفة الغيوب. فإن الذين يحكمون العقل في الأمور الغيبية لا يعقلون، وهم يجهلون حكمة الله في الشرع في جعل كثير من الأحكام الشرعية غير معقولة المعنى، أي هي تعبدية محضة. وقد دعا الله جل وعلا الخلق إلى أن يتفكروا في أنفسهم، فقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأي تفكر أعظم من أن يتفكر الإنسان في هذا العقل الذي به هدى الله سبحانه وتعالى من شاء إلى هدايته ومعرفته، وبه رأينا هذه المخترعات وهذا التقدم العلمي في كافة المجالات وفي كافة الميادين، وأن الله سبحانه قد كرم ابن آدم من جملة ما كرمه به بهذا العقل الذي وهبه الله إياه. فإن الله تعالى فرق بين الإنسان والحيوان، فالحيوان لا يعقل، لذلك لا يفرق بين الخير والشر، والإنسان ميزه الله بالعقل الذي يقوده إلى العلم والعمل، وبه يتميز عن سائر المخلوقات. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهل يستطيع الحيوان باجتهاده أن يعلم ما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالضر إلا ما فطره الله عليه؟ الجواب: لا يستطيع. لذلك لم يتكفل هذا الحيوان بتوفير ملبسه المناسب للشتاء وملبسه المناسب للصيف وغير ذلك من إصلاح منزله وما يعود عليه بالنفع وما يدفع عن جسده من الضر، لكن الله تعالى فضل الإنسان ورفعه، لذلك جعله أهلا للتكليف وأهلا لحمل هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعقل قوة في الإنسان تزداد بتقدم العمر واكتساب التجارب والمعارف، وتنقص بتقدم العمر إلى الشيخوخة أو بإصابة الإنسان ببعض الآفات. تقوم بأداء الوظائف النفسية كالإدراك والتذكر والاستنتاج والفهم، وهي المسؤولة عن الحصول على المعرفة وعن إنتاجها وعن تحصيل المصالح ودفع المفاسد. العقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ. فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا، كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان، فإن عتى في الطغيان قيل مارد، فإذا زاد على ذلك قيل عبقري، فإذا جمع إلى خبثه شدة شر قيل عفريت. وكذلك الجاهل لا يقال له في أول درجته إلا المائق ثم الرقيع ثم الأنوك ثم الأحمق. ومن أفضل مواهب الله تبارك وتعالى لعباده العقل، وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه. إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. يعيش الفتى في الناس بالعقل، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. يزين الفتى في الناس جودة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه. عن ابن المبارك قال: سئل عقيل ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأدب حسن. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأخ شفيق يستشيره. قال: فإن لم يكن؟ قال: فطول صمت. قال فإن لم يكن؟ قال فموت عاجل. والله جل وعلا ذكر العقل ومشتقاته في القرآن كثيرا، فقد ورد نحو 49 مرة بصيغ متعددة تؤكد قيمة التفكير ونبل التقدير وشرف آمال العقل والتدبر. ولم يقف الخطاب الإلهي عند هذا الحد، بل دعم المعنى بذكر ألفاظ أخرى تعاضد وظيفة العقل وتغذيها، كالتفكير والتذكر والنظر والبصيرة والألباب ونحو ذلك، وكلها إشارات قرآنية متتابعة تبرز أن صناعة العقل الواعي ليست أمرا ثانويا في الدين، بل هي جزء أصيل من بناء الإنسان المؤمن وشرط لازم للارتقاء بالمجتمع والإصلاح والقيام بأمانة الاستخلاف في الأرض. وعاب على أناس منحهم الله العقل وأدوات التدبر والفهم واستنباط الحكمة، ومع ذلك لم يستخدموه فيما خلق له. ومن أمثلة القرآن على ذلك قوله تعالى أفلا تعقلون، وقوله تعالى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وقوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، وقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال الزجاج ألا ترى أن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن؟ فحضضنا على التدبر والنظر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة، فالله جل وعلا خلق العقول وكمل هداها بالوحي وأمر أربابها بالنظر في مخلوقاته والتفكر والاعتبار فيما أودعه من العجائب في مصنوعاته، لقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلالات الواضحات التي يفهمها متدبرها. والقرآن المجيد لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة، وتتكرر في كل معارض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه. وفريضة التفكير في القرآن المجيد تشمل العقل الإنساني بكل محتواه من الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتها، فهو يخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم والعقل الرشيد، ولا يذكر العقل مقتضبا بل يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظير له في كتاب. ومن أبرز خصائص الإسلام دعوته إلى إعمال العقل والانفتاح على خبرات البشر، وذلك لأنه دين يحترم العقل، فإذا عمل الإنسان عقله وفكر بمنطق سليم فسوف يكتشف الحقيقة، وهي أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فظواهر الكون ووحدة القوانين العلمية كلها تشهد بوحدانية الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقد استدل القرآن المجيد بهذه الآية وغيرها من انتظام الكون على وحدانية الإله، كما استدل بوحدانية الإله على وحدة القوانين واستمرارها ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويدعو الإسلام إلى التفاعل مع الخبرات الإنسانية المختلفة من أجل الاستفادة مما يوجد فيها من خير، ومن أجل تقويم ما يوجد فيها من اعوجاج وشر، حتى ينتشر دين الله ويعم الأرض كلها. وقد قال الله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الذين قالوا الكذب في شأنك وفي شأن ما جئت به، قل لهم: إنما أعظكم وآمركم وأوصيكم بكلمة واحدة أو بخصلة واحدة. ثم فسر سبحانه هذه الكلمة بقوله: أن تقوموا لله مثنى وفرادى. والمراد بالقيام هنا التشمير عن ساعد الجد وتلقي ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم بقلب مفتوح وعقل واع ونفس خالية من التعصب والحقد والعكوف على التقليد، مثنى وفرادى، أي متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا. ثم تتفكروا بعد ذلك في أمر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أمر رسالته، وفي أمر ما جاء به من عند ربه، فعند ذلك ترون أنه على الحق وأنه قد جاءكم بما يسعدكم. فالآية الكريمة تأمرهم أن يفكر كل اثنين بموضوعية وإنصاف في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض كل واحد منهما حصيلة تفكيره على صاحبه، وأن يفكر كل واحد منهما على انفراد أيضا في شأن هذا الرسول من غير تعصب ولا هوى. وقدم الاثنين في القيام على المنفرد، لأن تفكير الاثنين في الأمور بإخلاص واجتهاد وتقدير أحرى في الوصول إلى الحق من تفكير شخص واحد. ولم يأمرهم بأن يتفكروا في جماعة، لأن العقلية الجماعية كثيرا ما تتبع الانفعال الطارئ، وقلما تتريث في الحكم على الأمور. وقد قالت الحكماء: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه. ولقلة الاعتداد بالمعارف الدنيوية قال رجل لمن وصف كافرا بالعقل: مه، إنما العاقل من وحد الله تعالى وعمل بطاعته. وقال تعالى حكاية عن أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقد حظي العقل في الإسلام بمنزلة كريمة ومرتبة عالية، فبسببه كرم الله الإنسان واستخلفه في أرضه، وأتمنه على بعض أسرار كونه، وفضله على كثير من خلقه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل وذلكم التكريم ليس لكون الإنسان يأكل أو يشرب أو يتناسل، فهذه صفات يشترك فيها مع من يدب معه على هذه الأرض، بل الإنسان أقل تزودا وأضعف نسلا من كثير من هذه الدواب. إنما شرف بما وهبه الله من عقل يفكر به، ولسان ينطق به، وبما أودعه بين حنايا نفسه من ملكات جعلته أهلا وجديرا بما خلقه الله من أجله وكلفه الله به. وتتضح مكانة العقل في الإسلام من خلال عناية القرآن المجيد بالعقل، فقد بلغت عناية القرآن بالعقل آمادا بعيدة إلى درجة لا يكاد يجد المتأمل في سورة إلا ويجدها تحث على التفكير وتدعو إلى التأمل والنظر والتدبر بصيغ مختلفة كل له مناسبته في سياق الكلام. فورى اللفظ به تعقلون 24 مرة، وورد يعقلون 22 مرة، وورد 10 مرات بلفظ يتفكرون، و3 مرات بلفظ تتفكرون، إلى غير ذلك من ألفاظ القرآن المجيد كلفظ يذكرون ويتدبرون. وجعل الله العقل سببا في التكليف، فالخطاب الشرعي لا يتوجه إلا للعاقل، لأن العقل أداة الفهم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال. ومن هنا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم برفع القلم أي التكليف والمؤاخذة عمن فقدوا مناط التكليف وهو العقل بسبب الجنون أو ما يأخذ حكمه. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلول على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. والقاعدة الشرعية تقول: إذا سلب ما أوهب أسقط ما أوجب. والإسلام جعل من المحافظة على سلامة العقل أحد الضروريات الخمس، فحفظ العقل هو الكلية المقاصدية الشرعية الثالثة التي أقرها الإسلام وأثبتها في كثير من المواضع والمواطن، فاهتم به من خلال منع ما يعيقه ويعطله كمنع المخدرات والمسكرات والمفترات، ومنع كل ما يغيب العقل عن دوره في التفكير والتدبر، كما أن حفظ العقل مصان بالوسطية الإسلامية المعهودة بإثبات دوره ومكانته وضبطه بقيود معتبرة وضوابط معلومة. ورتب شرع الحكيم الخسران على من أهمل عقله، فقد سجل القرآن المجيد في بعض آياته الكريمات أن إهمال العقل في الدنيا سيكون سببا في عذاب الآخرة، فقال حكاية لما يجري على ألسنة الذين ضلوا ولم يستعملوا عقولهم في معرفة الحق والعمل به، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ففي الآية الكريمة إقرار من الكافرين بأنهم لو استعملوا عقولهم في معرفة الحق والتفكر في أوامر الله ما كان مصيرهم، والعياذ بالله أنهم في جهنم. فمن هذا نستطيع أن نعرف مدى مكانة العقل في الإسلام، وليس كما يروج أعداء الإسلام أن الدين الإسلامي دين التلقين والجمود، وحاشا وكلا، فليس ديننا كذلك. فقد اهتم الإسلام بالجانب العقلي بما يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأحاط العقل بسياج من العناية والرعاية. فالإسلام إذن هو دين العقل، دين البحث والنظر والفكر، وعقيدته تعتبر أن العقل مع نصوص الوحي أساسيان لبناء الجانب الإيماني ولا تعارض بينهما، لأن كل منهما منحة من الله، ومنح الله تبارك وتعالى لا تتعارض، كما أن المتأمل في سور القرآن لا يكاد يجد سورة من سوره تخلو من هذه الدعوة إيقاظا للقلب حتى يلج بنظره داخل هذا الكون ولو أراد سبحانه أن يحمل الناس على التصديق والإيمان بالرسالة وما ورد فيها من عقائد مكتفيا بالآيات والمعجزات الحسية التي تتعدى النظام الكوني وتخرقه لو أراد لفعل سبحانه، ولكن الإسلام دين الحرية لا الإكراه، ودين الاختيار لا دين القهر والقسر، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ومن نماذج الأحاديث النبوية الموجهة للعصر، قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، رواه البخاري. فهذا الحديث يحث على التفقه في الدين، والفقه هو العلم والفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. ففي الحديث: جعل السعي في طلب العلم طريقا وسبيلا إلى الجنة، كما جعل التدارس في كتاب الله سببا في نزول السكينة وغشيان الرحمة وحضور الملائكة إلى غير ذلك من الفضائل والخيرات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، متفق عليه. يحض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على التنافس في طلب العلم وتعلمه وتعليمه والدعوة إلى المسابقة في ذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. يحث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على تقديم أولي الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول الراجحة، يكونوا خلف الإمام في الصلاة، ويحذرهم من المنازعات والخلافات وارتفاع الأصوات. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحونه، يعني النخيلة، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج صيصا وهو التمر الرديء، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، رواه مسلم. ففي الحديث دلالة على أن من العلم ما يحتاج إلى اكتساب وتعلم، وهو نتاج الخبرة في هذه الدنيا، والخبرة ترجع إلى العقل، وفيه دعوة إلى الأخذ بالأسباب. وقد حمل الإسلام المسلم من التفكير السلبي بحمايته من حواجب العقل، فللعقل آفاته التي تعطل عمله وتشل قدرته، ومن هذه الآفات الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب، رواه البخاري. ومن حواجب العقل الهم والحزن، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. ذلك لأن ذلك يفضي إلى قسوة القلب، ومن حواجب العقل الكبر والعجب. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فهذا نهي عن التكبر، وأنها صفة سيئة يكتسبها الإنسان فيبغضه الله جل وعلا ثم يبغضه الناس. فهو مهما تكبر وأعجب بنفسه فلن يخرق الأرض ولن يبلغ طولا مثل الجبال. فعلى ما يتكبر المرء إذن؟ ومع هذه الأهمية للعقل، إلا أن الله جل وعلا لم يجعل العقل حكما على الغيب ولا على الشرع، إنما حد له حدودا لم يجز له تجاوزها. فالعقل وسيلة للتوصل إلى معرفة إبداع الله في الكون وأسرار هذه الحياة الدنيا. أما ما يكون من شأن الآخرة والغيب وما بعد الموت ومعرفة كيفية ذاته وصفاته، فكل أولئك لا مجال للعقل أن يخوض فيه إلا من خلال نصوص الوحي. فمن رام مثلا معرفة متى تقوم الساعة بعقله وحدث تخبط واضطرب ولم يرجع بطائل، لأن الله تعالى يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن درته ولم تأتي بما يعلم بالعقل امتناعه، فإن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئا من الحق ولا أن يخبر بما تحيله العقول وتنفيه، لكن يخبر بما تعجز العقول عن معرفته، فيخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. لذلك قال الإمام أحمد في رسالته في السنة التي رواها عبدوس بن مالك العطار: ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول. هذا قوله وقول سائر أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدركه كل الناس بعقولهم، ولو أدركوه كلهم بعقولهم لاستغنوا عن الرسول. وكل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه يشين الفتى في الناس خفة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه. فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أشد اهتماما منه بما أحيا جسده من القوت، لأن قوت الأجسام المطاعم، وأما قوت العقل فالحكم. فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب، فكذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت. والتقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله مما يزيد المرء عقلا وإن عدم المال في تقلبه. إن ذا العقل يرى غنما له عدم المال إذا ما العقل صح. ما على المرء بعدم سبة إن وفى العقل وإن دين صلح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن معاطلات العقل ومن عدم الاستفادة به التطير والتشاؤم والاعتقادات الجاهلية. إذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تنقية العقل من الخرافة والوهم وادعاء علم الغيب، كي لا تسيطر على العقل الخرافات والأوهام التي يهدي بها أهل الشهوات والدجل والسحر والكهانة والعرافة والطيرة، ولكي لا يتصور أحد من الناس أن أحدا من البشر قادر على أن يعلم الغيب، فالله سبحانه هو الذي استأثر بعلم الغيب وحده. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إن التشكك المفرط والحيرة المستمرة ونشر روح التشاؤم من أخطر الظواهر السلبية التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات، فتفضي إلى حبوط المرء بإرادته، وتقضي على الأمل، وتنشئ بيئة نفسية واجتماعية ملبدة بالسلبية والإحباط، تعوق التقدم وتعوق التنمية. إن أعمال القلوب كلها من اليقين، والإيمان في النفوس يكون على قدر اليقين عند العبد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما ألقي في القلوب اليقين. وفي علاج التشكيك والحيرة جاء الإسلام باليقين وطرد الشك وروح التشاؤم. ولليقين في كلام العلماء أقوال كثيرة تدور في مجموعها حول الإيمان الذي لا يداخله شك ولا يزعزعه ريب ولا تدخله شبهة. والتشاؤم روح سلبية تتسلل إلى النفوس فتثقلها بالهموم وتغرس فيها اليأس، وتجعل الإنسان يركز على العقبات بدل الفرص. وقد حذر الإسلام من هذه النظرة المظلمة للحياة، لأنها ليست مجرد شعور بل تؤثر على السلوك والقرار والمستقبل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. رواه البزار بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والطيرة التشاؤم، لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد،
فما أنعم الله على عبد نعمة فاستعملها فيما خلقت له إلا حفظها الله ونماها ولا أهملها ووضعها في غير موضعها إلا سلبها وأبقى عليه شقاها. فهذا العقل الذي منحكم الله إياه من أفضل العطاءات وأجل الهبات. خلق الله لكم العقول لتعقلوا بها ما ينفعكم من المعارف والعلوم النافعة وترتقوا بها إلى مدارج الفلاح بهمم قوية وقلوب واعية. فقاوموا بها ما يضركم من الأخلاق الرذيلة، فلا خير في من غلبت شهوته وعقله فألقته في المهالك الوبيلة. فكروا في المصالح والمنافع، فإذا توضحت فاسلكوها وزاحموا بها النفوس العالية المقبلة على الخير ونافسوها. وإياكم أن تكون هممكم في تحصيل الأغراض الدنية فتخسروا عقولكم وتضيعوها. طوبى لمن كانت أفكاره حائمة حول ما يحبه الله، دائرة حول ما ينفع عباد الله. الإخلاص لله في كل الأمور شعاره، والإحسان المتنوع على الخلق دثاره. طوبى لمن كانت شهوته تبعا لعقله فآثر النافع وفاز بالسعادتين، وويل لمن غلبت شهوته عقله فاختار الرذائل فخسر الدنيا والدين. من ترك ما تهواه نفسه لله لم يجد فقده، وعوضه الله تعالى الإيمان والثواب. ومن تبع هواه وعرض عن ما يحبه مولاه ابتلاه بالهموم وأنواع الأوصاف. العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل. لكن العقل ليس مستقلا بذلك، إنه غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين. فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنيران. وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورا حيوانية قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة. فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي بما يعلم المرء بالعقل امتناعه. لكن المسرفون فيه قضوا بوجود أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهم واعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به. والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة ودخلوا في أحوال وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم. فالواجب على الإنسان العاقل أن ينتفع بعقله وأن يستثمره في فهم النصوص الشرعية والآيات الكونية، لا للاستدراك على الشرع وتخطئة الوحي وتكلف معرفة الغيوب. فإن الذين يحكمون العقل في الأمور الغيبية لا يعقلون، وهم يجهلون حكمة الله في الشرع في جعل كثير من الأحكام الشرعية غير معقولة المعنى، أي هي تعبدية محضة. وقد دعا الله جل وعلا الخلق إلى أن يتفكروا في أنفسهم، فقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأي تفكر أعظم من أن يتفكر الإنسان في هذا العقل، الذي به هدى الله سبحانه وتعالى من شاء إلى هدايته ومعرفته، وبه رأينا هذه المخترعات وهذا التقدم العلمي في كافة المجالات وفي كافة الميادين، وأن الله سبحانه قد كرم ابن آدم من جملة ما كرمه به بهذا العقل الذي وهبه الله إياه. فإن الله تعالى فرق بين الإنسان والحيوان، فالحيوان لا يعقل لذلك لا يفرق بين الخير والشر، والإنسان ميزه الله بالعقل الذي يقوده إلى العلم والعمل، وبه يتميز عن سائر المخلوقات. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهل يستطيع الحيوان باجتهاده أن يعلم ما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالضر إلا ما فطره الله عليه؟ الجواب: لا يستطيع. لذلك لم يتكفل هذا الحيوان بتوفير ملبسه المناسب للشتاء وملبسه المناسب للصيف وغير ذلك من إصلاح منزله وما يعود عليه بالنفع وما يدفع عن جسده من الضر، لكن الله تعالى فضل الإنسان ورفعه، لذلك جعله أهلا للتكليف وأهلا لحمل هذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والعقل قوة في الإنسان تزداد بتقدم العمر واكتساب التجارب والمعارف، وتنقص بتقدم العمر إلى الشيخوخة أو بإصابة الإنسان ببعض الآفات تقوم بأداء الوظائف النفسية كالإدراك والتذكر والاستنتاج والفهم، وهي المسؤولة عن الحصول على المعرفة وعن إنتاجها وعن تحصيل المصالح ودفع المفاسد. العقل اسم يقع على المعرفة بسلوك الصواب والعلم باجتناب الخطأ، فإذا كان المرء في أول درجته يسمى أديبا ثم أريبا ثم لبيبا ثم عاقلا، كما أن الرجل إذا دخل في أول حد الدهاء قيل له شيطان، فإن عتى في الطغيان قيل مارد، فإذا زاد على ذلك قيل عبقري، فإذا لمع إلى خبثه شدة شر قيل عفريت. وكذلك الجاهل لا يقال له في أول درجته إلا المائق ثم الرفيع ثم الأنوك ثم الأحمق. ومن أفضل مواهب الله تبارك وتعالى لعباده العقل، وأفضل قسم الله للمرء عقله، فليس من الخيرات شيء يقاربه إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. يعيش الفتى في الناس بالعقل، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. يزين الفتى في الناس جودة عقله وإن كان محظورا عليه مكاسبه. عن ابن المبارك قال: سئل عقيل ما أفضل ما أعطي العبد؟ قال: غريزة عقل. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأدب حسن. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأخ شفيق يستشيره. قال: فإن لم يكن؟ قال: فطول صمت. قال: فإن لم يكن؟ قال: فموت عاجل. والله جل وعلا ذكر العقل ومشتقاته في القرآن كثيرا، فقد ورد نحو 49 مرة بصيغ متعددة تؤكد قيمة التفكير ونبل التقدير وشرف آمال العقل والتدبر، ولم يقف الخطاب الإلهي عند هذا الحد، بل دعم المعنى بذكر ألفاظ أخرى تعاضد وظيفة العقل وتغذيها، كالتفكير والتذكر والنظر والبصيرة والألباب ونحو ذلك، وكلها إشارات قرآنية متتابعة تبرز أن صناعة العقل الواعي ليست أمرا ثانويا في الدين، بل هي جزء أصيل من بناء الإنسان المؤمن، وشرط لازم للارتقاء بالمجتمع والإصلاح والقيام بأمانة الاستخلاف في الأرض. وعاب على أناس منحهم الله العقل وأدوات التدبر والفهم واستنباط الحكمة، ومع ذلك لم يستخدموه فيما خلق له. ومن أمثلة القرآن على ذلك قوله تعالى: أفلا تعقلون، وقوله تعالى: ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب، وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال الزجاج: ألا ترى أن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ فحضضنا على التدبر والنظر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة، فالله جل وعلا خلق العقول وكمل هداها بالوحي، وأمر أربابها بالنظر في مخلوقاته والتفكر والاعتبار فيما أودعه من العجائب في مصنوعاته، لقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلالات الواضحات التي يفهمها متدبرها. والقرآن المجيد لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضبة في سياق الآية، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة، وتتكرر في كل معارض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على تحكيم عقله، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه. وفريضة التفكير في القرآن المجيد تشمل العقل الإنساني بكل محتواه من الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتها، فهو يخاطب العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم والعقل الرشيد، ولا يذكر العقل مقتضبا بل يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظير له في كتاب. ومن أبرز خصائص الإسلام دعوته إلى إعمال العقل والانفتاح على خبرات البشر، وذلك لأنه دين يحترم العقل، فإذا عمل الإنسان عقله وفكر بمنطق سليم فسوف يكتشف الحقيقة، وهي أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فظواهر الكون ووحدة القوانين العلمية كلها تشهد بوحدانية الله تعالى، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقد استدل القرآن المجيد بهذه الآية وغيرها من انتظام الكون على وحدانية الإله، كما استدل بوحدانية الإله على وحدة القوانين واستمرارها، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويدعو الإسلام إلى التفاعل مع الخبرات الإنسانية المختلفة من أجل الاستفادة مما يوجد فيها من خير، ومن أجل تقويم ما يوجد فيها من اعوجاج وشر، حتى ينتشر دين الله ويعم الأرض كلها. وقد قال الله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين الذين قالوا الكذب في شأنك وفي شأن ما جئت به، قل لهم: إنما أعظكم وآمركم وأوصيكم بكلمة واحدة أو بخصلة واحدة. ثم فسر سبحانه هذه الكلمة بقوله: أن تقوموا لله مثنى وفرادى. والمراد بالقيام هنا التشمير عن ساعد الجد وتلقي ما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم بقلب مفتوح وعقل واع ونفس خالية من التعصب والحقد والعكوف على التقليد، مثنى وفرادى، أي متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحدا. ثم تتفكروا بعد ذلك في أمر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أمر رسالته، وفي أمر ما جاء به من عند ربه، فعند ذلك ترون أنه على الحق، وأنه قد جاءكم بما يسعدكم. فالآية الكريمة تأمرهم أن يفكر كل اثنين بموضوعية وإنصاف في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعرض كل واحد منهما حصيلة تفكيره على صاحبه، وأن يفكر كل واحد منهما على انفراد أيضا في شأن هذا الرسول من غير تعصب ولا هوى. وقدم الاثنين في القيام على المنفرد، لأن تفكير الاثنين في الأمور بإخلاص واجتهاد وتقدير أحرى في الوصول إلى الحق من تفكير شخص واحد. ولم يأمرهم بأن يتفكروا في جماعة، لأن العقلية الجماعية كثيرا ما تتبع الانفعال الطارئ، وقلما تتريث في الحكم على الأمور. وقد قالت الحكماء: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه. ولقلة الاعتداد بالمعارف الدنيوية قال رجل لمن وصف كافرا بالعقل: مه، إنما العاقل من وحد الله تعالى وعمل بطاعته. وقال تعالى حكاية عن أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقد حظي العقل في الإسلام بمنزلة كريمة ومرتبة عالية، فبسببه كرم الله الإنسان واستخلفه في أرضه، وأتمنه على بعض أسرار كونه، وفضله على كثير من خلقه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التفضيل وذلكم التكريم ليس لكون الإنسان يأكل أو يشرب أو يتناسل، فهذه صفات يشترك فيها مع من يدب معه على هذه الأرض، بل الإنسان أقل تزودا وأضعف نسلا من كثير من هذه الدواب. إنما شرف بما وهبه الله من عقل يفكر به ولسان ينطق به، وبما أودعه بين حنايا نفسه من ملكات جعلته أهلا وجديرا بما خلقه الله من أجله وكلفه الله به. وتتضح مكانة العقل في الإسلام من خلال عناية القرآن المجيد بالعقل، فقد بلغت عناية القرآن بالعقل آمادا بعيدة إلى درجة لا يكاد يجد المتأمل في سورة إلا ويجدها تحث على التفكير وتدعو إلى التأمل والنظر والتدبر بصيغ مختلفة كل له مناسبته في سياق الكلام. فورى اللفظ به تعقلون 24 مرة، وورد يعقلون 22 مرة، وورد 10 مرات بلفظ يتفكرون، و3 مرات بلفظ تتفكرون، إلى غير ذلك من ألفاظ القرآن المجيد كلفظ يذكرون ويتدبرون. وجعل الله العقل سببا في التكليف، فالخطاب الشرعي لا يتوجه إلا للعاقل، لأن العقل أداة الفهم والإدراك، وبه تتوجه الإرادة إلى الامتثال. ومن هنا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم برفع القلم أي التكليف والمؤاخذة عمن فقدوا مناط التكليف وهو العقل بسبب الجنون أو ما يأخذ حكمه. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أخرجه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. والقاعدة الشرعية تقول: إذا سلب ما أوهب أسقط ما أوجب. والإسلام جعل من المحافظة على سلامة العقل أحد الضروريات الخمس، فحفظ العقل هو الكلية المقاصدية الشرعية الثالثة التي أقرها الإسلام وأثبتها في كثير من المواضع والمواطن، فاهتم به من خلال منع ما يعيقه ويعطله كمنع المخدرات والمسكرات والمفترات، ومنع كل ما يغيب العقل عن دوره في التفكير والتدبر، كما أن حفظ العقل مصان بالوسطية الإسلامية المعهودة بإثبات دوره ومكانته وضبطه بقيود معتبرة وضوابط معلومة. ورتب شرع الحكيم الخسران على من أهمل عقله، فقد سجل القرآن المجيد في بعض آياته الكريمات أن إهمال العقل في الدنيا سيكون سببا في عذاب الآخرة، فقال حكاية لما يجري على ألسنة الذين ضلوا ولم يستعملوا عقولهم في معرفة الحق والعمل به، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ففي الآيات الكريمة إقرار من الكافرين بأنهم لو استعملوا عقولهم في معرفة الحق والتفكر في أوامر الله ما كان مصيرهم والعياذ بالله أنهم في جهنم. فمن هذا نستطيع أن نعرف مدى مكانة العقل في الإسلام، وليس كما يروج أعداء الإسلام أن الدين الإسلامي دين التلقين والجمود، وحاشا وكلا، فليس ديننا كذلك. لقد اهتم الإسلام بالجانب العقلي بما يتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأحاط العقل بسياج من العناية والرعاية. الإسلام إذن هو دين العقل، دين البحث والنظر والفكر، وعقيدته تعتبر أن العقل مع نصوص الوحي أساسيان لبناء الجانب الإيماني ولا تعارض بينهما، لأن كل منهما منحة من الله، ومنح الله تبارك وتعالى لا تتعارض. كما أن المتأمل في سور القرآن لا يكاد يجد سورة من سوره تخلو من هذه الدعوة إيقاظا للقلب حتى يلد بنظره داخل هذا الكون. ولو أراد سبحانه أن يحمل الناس على التصديق والإيمان بالرسالة وما ورد فيها من عقائد مكتفيا بالآيات والمعجزات الحسية التي تتعدى النظام الكوني وتخرقه، لو أراد لفعل سبحانه، ولكن الإسلام دين الحرية لا الإكراه، ودين الاختيار لا دين القهر والقسر، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ومن نماذج الأحاديث النبوية الموجهة للعصر، قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. فهذا الحديث يحث على التفقه في الدين، والفقه هو العلم والفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. ففي الحديث: جعل السعي في طلب العلم طريقا وسبيلا إلى الجنة، كما جعل التدارس في كتاب الله سببا في نزول السكينة وغشيان الرحمة وحضور الملائكة إلى غير ذلك من الفضائل والخيرات. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. يحض النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على التنافس في طلب العلم وتعلمه وتعليمه والدعوة إلى المسابقة في ذلك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. يحث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على تقديم أولي الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول الراجحة، يكونوا خلف الإمام في الصلاة، ويحذرهم من المنازعات والخلافات وارتفاع الأصوات. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحونه، يعني النخيلة، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج صيصا وهو التمر الرديء، فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. رواه مسلم. ففي الحديث دلالة على أن من العلم ما يحتاج إلى اكتساب وتعلم، وهو نتاج الخبرة في هذه الدنيا، والخبرة ترجع إلى العقل، وفيه دعوة إلى الأخذ بالأسباب. وقد حمل الإسلام المسلم من التفكير السلبي بحمايته من حواجب العقل، فللعقل آفاته التي تعطل عمله وتشل قدرته. ومن هذه الآفات الغضب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. ومن حواجب العقل الهم والحزن. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. ذلك لأن ذلك يفضي إلى قسوة القلب، ومن حواجب العقل الكبر والعجب. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فهذا نهي عن التكبر، وأنها صفة سيئة يكتسبها الإنسان فيبغضه الله جل وعلا ثم يبغضه الناس. فهو مهما تكبر وعجب بنفسه فلن يخرق الأرض ولن يبلغ طولا مثل الجبال. فعلام يتكبر المرء إذن؟ ومع هذه الأهمية للعقل، إلا أن الله جل وعلا لم يجعل العقل حكما على الغيب ولا على الشرع، إنما حد له حدودا لم يجد له تجاوزها. فالعقل وسيلة للتوصل إلى معرفة إبداع الله في الكون وأسرار هذه الحياة الدنيا. أما ما يكون من شأن الآخرة والغيب وما بعد الموت ومعرفة كيفية ذاته وصفاته، فكل أولئك لا مجال للعقل أن يخوض فيه إلا من خلال نصوص الوحي. فمن رام مثلا معرفة متى تقوم الساعة بعقله وحدثه تخبط واضطرب ولم يرجع بطائل، لأن الله تعالى يقول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه ولم تأتي بما يعلم بالعقل امتناعه، فإن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئا من الحق ولا أن يخبر بما تحيله العقول وتنفيه، لكن يخبر بما تعجز العقول عن معرفته، فيخبر بمحارات العقول لا بمحالات العقول. لذلك قال الإمام أحمد في رسالته في السنة التي رواها عبدوس بن مالك العطار: ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول. هذا قوله وقول سائر أئمة المسلمين، فإنهم متفقون على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدركه كل الناس بعقولهم، ولو أدركوه كلهم بعقولهم لاستغنوا عن الرسول. وكل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظورا عليه مكاسبه، يشين الفتى في الناس خفة عقله وإن كرمت أعراقه ومناسبه. فالواجب على العاقل أن يكون بما أحيا عقله من الحكمة أشد اهتماما منه بما أحيا جسده من القوت، لأن قوت الأجسام المطاعم، وأما قوت العقل فالحكم. فكما أن الأجساد تموت عند فقد الطعام والشراب، فكذلك العقول إذا فقدت قوتها من الحكمة ماتت. والتقلب في الأمصار والاعتبار بخلق الله مما يزيد المرء عقله وإن عدم المال في تقلبه. إن ذا العقل يرى من له عدم المال إذا ما العقل صح. ما على المرء بعدم سبة إن وفى العقل وإن دين صلح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن معطلات العقل ومن عدم الاستفادة به التطير والتشاؤم والاعتقادات الجاهلية. لذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تنقية العقل من الخرافة والوهم وادعاء علم الغيب، كي لا تسيطر على العقل الخرافات والأوهام التي يهدي بها أهل الشهوذة والدجل والسحر والكهانة والعرافة والطيرة. ولكي لا يتصور أحد من الناس أن أحدا من البشر قادر على أن يعلم الغيب، فالله سبحانه هو الذي استأثر بعلم الغيب وحده. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إن التشكك المفرط والحيرة المستمرة ونشر روح التشاؤم من أخطر الظواهر السلبية التي تؤثر على الأفراد والمجتمعات، فتفضي إلى حبوط المرء بإرادته وتقضي على الأمل وتنشئ بيئة نفسية واجتماعية ملبدة بالسلبية والإحباط، تعوق التقدم وتعوق التنمية. إن أعمال القلوب كلها من اليقين، والإيمان في النفوس يكون على قدر اليقين عند العبد، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما ألقي في القلوب اليقين. وفي علاج التشكيك والحيرة جاء الإسلام باليقين وطرد الشك وروح التشاؤم. ولليقين في كلام العلماء أقوال كثيرة تدور في مجموعها حول الإيمان الذي لا يداخله شك ولا يزعزعه ريب ولا تدخله شبهة. والتشاؤم روح سلبية تتسلل إلى النفوس فتسقطها بالهموم وتغرس فيها اليأس، وتجعل الإنسان يركز على العقبات بدل الفرص. وقد حذر الإسلام من هذه النظرة المظلمة للحياة، لأنها ليست مجرد شعور بل تؤثر على السلوك والقرار والمستقبل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. رواه البزار بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والطيرة التشاؤم. لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.